بودكاست سكاي نيوز عربية.
النيل هبة مصر، عبارة تلخص كل شيء. فذلك النهر ولدت على ضفتيه أقدم وأعظم حضارة عرفتها البشرية. منذ فجر التاريخ كان لجميع سكان المناطق المجاورة له أصل حياتهم ومكان أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بل حتى احتفالاتهم بالولادة والموت. هذا ما يفسر مكانة أبو الآلهة في الميثولوجيا الفرعونية حابي إله النيل. كان يعبد ويخشى بسبب قوته المرتبطة بالخلق والخصوبة وأيضاً بالدمار والجفاف. إن كانت تخشى شعوب الفيضانات اليوم، فإن المصريون القدماء كانوا يحرضون على حدوثه، حسب الأساطير طبعاً. على مر العصور يحتفل قدماء المصريين بعيد وفاء النيل، يمنحه الفراعنة والعامة أوسمة فخرية، وتقام على جداوله طقوس استثنائية أشهرها تقديم شابة جميلة كقربان لنهر النيل لحدوث فيضان. اعتقد المصريون أن النيل يفيض كل عام بسبب دموع إيزيس الحزينة على زوجها المتوفى أوزوريس. فكيف احتفى المصريون بالنيل؟ ما حقيقة طقوس الوفاء للنهر؟ وهل كان النيل فعلا هبة مصر؟ نجيب عن هذه الأسئلة وأخرى في بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة وضيفي مدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير.
أساطير أساطير. فليحيى الإله الكامل الذي في الأمواه، إنه غذاء مصر وطعامها ومؤونتها، إنه يسمح لكل امرئ أن يحيا، الوفرة في طريقه والغذاء على أصابعه، وعندما يعود يفرح البشر، كل البشر. أساطير.
هكذا عبر المصريون القدماء في أحد نصوصهم الأدبية على قدر حبهم لنهر النيل، جاعلين منه الإله الخالق، واهب الحياة وأصل الحضارة. حين يفكر الكثيرون في اسم النيل، فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو مصر، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا النهر عبر التاريخ. لخص المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت أهمية النهر لمصريين بقوله: مصر هبة النيل، الكثير من الأساطير نسجت حوله، فهو هدية الآلهة، وفيضانه يبدأ بظهور النجم اللامع. فيضانه رخاء وفرح ودموع الإلهة إيزيس الحزين على زوجها أوزوريس. بالمناسبة يعتقد أن أجزاء من جسده المقطوع في النيل
أساطير.
رسمه المصريون القدماء في نقوشهم على شكل الإله حابي، وهو يحمل الطعام والشراب إلى منضدة ويضع قدميه على أرض مصر للدلالة على الخير الذي يحمله النهر إلى أرض مصر كل عام. المثير للدهشة أن كلمة حابي تعني سعيد في اللغة المصرية القديمة، رغم أنه من الثابت في المعتقد الديني المصري عدم تقديم قرابين بشرية إلى أي معبود مهما على شأنه، إلا أن أسطورة متداولة حول تقديم عروسة للنيل كقربان في عيد الوفاء. في نقوش وبرديات فرعونية أحوال النيل وفيضانه وأزماته، لكن لم يرد فيها أي ذكر لعروس النيل، فما حقيقتها؟
أساطير.
وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية. أهلا بك دكتور.
أهلا بحضرتك بالسيدات والسادة المستمعين والمستمعات.
نتحدث اليوم عن أساطير النيل، لكن قبل أن نخوض في هذه الأساطير، هناك مقولة مشهورة جدا وانتشرت بشكل كبير: النيل هبة مصر. ويقال أنه هذه المقولة تلخص ربما أهمية النيل في الحضارة المصرية، لكن هناك جدلية من خلالها أسألك السؤال التالي: هل النيل هبة مصر أم مصر هبة النيل؟
النيل هو هبة مصر ومصر هي هبة النيل، لكن في الحقيقة مصر هي هبة النيل والمصريون. ليه؟ لأن لولا وجود المصريين في أرض مصر ما كانت الحضارة المصرية، ولولا وجود النيل ما كانت مصر، لكن لا تنفع أن تكون مصر دون النيل ودون المصريين، لأن النيل كما تعلمين حضرتك يمر بأراض عديدة وبلاد كثيرة قبل أن يصل إلى مصر، لكن لم تنشأ حضارة خالدة وحضارة عظيمة مثل الحضارة المصرية التي نشأت على أرض مصر بسواعد أبنائها المصري. هذه هي المقولة. هيرودوت هو الذي قال أن مصر هبة النيل، لكن الحقيقة أن مصر هبة النيل والمصريين معا، لأن طبعا زي ما قلت حضرتك المصريين هم اللي أنشأوا هذه الحضارة العظيمة. ما ممكن أي إنسان يبقى عنده مصدر كويس للثراء أو الرخاء، لكنه لا يجيد استثماره، فإيجاد استثمار هذه المصادر وهذه المعالم البارزة على أرض مصر كانت للمصريين وكان لهم الصدق والعبقرية في إبداع هذه الحضارة، فلولا المصريين والنيل دون شك، لكن الاثنان معا وملتحمان ما كانت الحضارة المصرية القديمة.
بالنسبة للنيل حدثنا أكثر عن مكانته لدى المصريين القدماء، هل كان يعبد؟ هل كان هناك أعياد؟ هل كانت هناك طقوس لشكره أو طلب منفعته مثلا؟
طبعا صور الفكر الديني المصري القديم أن روح تكمن وراء نهر النيل العظيم، وهذه الروح هي تدفع مياه الفيضان حاملة القصب، وهي روح الإله المصري القديم حعبي أو حادي، كما جاء في نص أنشودة عظيمة جدا يعني ابتهل فيها المصريون قدماء للنيل، فبيقولوا في هذه الأنشودة الجميلة إيه؟ تحية لك يا حعبي أو حادي، أخرج من هذه الأرض واحضر لذهب مصر الحياة، إنك تخفي مجيئك في الظلمات وتغطي أمواهك البساتين، أنت واهب الحياة لكل ظمآن، عندئذ ارتفعت أصوات الأرض مهللة، البطون فرحة وسعيدة، والزهور تهتز من الضحك والأسنان تمضغ. فده بيأكد على قد إيه كان النيل مهم جدا لدى المصريين القدماء، بدليل إن هم عملوا ليه إله يعبد، هو الإله حادي أو الإله حعبي كما يقول المصريين القدماء عليه، هو ده المتحكم في مياه الفيضان، وكان المياه بتنبع عند جزيرة إليفانتين أو إليفانتينا في جنوب أسوان، يعني في جنوب مصر بالقرب من أسوان، فكان يقسم جزء أذهب للجنوب وجزء أذهب إلى الشمال، وهذا الإله هو الإله حعبي المتحكم في نهر النيل. النيل هو مصدر الحياة والنماء لهذه الأرض الصحراوية، وزي ما حضرتك شفتي وعرفتي طبعا الحضارة نشأت على ضفتي النهر وفي الدلتا، الدلتا اللي هي يعني الجزء الشمالي من مصر، والنيل وادي النيل هو الجزء الصعيد، فبناء عليه الحضارة نشأت على ضفتي النهر في الوادي وفي أرض الدلتا، التي يعني عندما يصل النهر إلى البحر يطرح الغريان اللي هو الطمي أو الطين الذي جاء به من أواسط أفريقيا ويصب في مصر، فبدينا التربة الخصبة الغنية التي أتاحت للمصريين قدماء الزراعة والنماء والحضارة المتميزة. طبعا المظاهر المعبرة عن الحياة في مصر القديمة، وكان يمثل هذه المظاهر عدد من الآلهة المصرية القديمة التي مثلت الحياة المصرية بكل ما لها من حيوية وتفاعل وتناغم، والمصريين القدماء أدركوا أهمية نهر النيل منذ أقدم العصور، فاجتهدوا في ابتكار طرق عديدة للإفادة من مياهه، تنظيم الري وحفر الترع زراعة أكبر مساحة، ذلك لأن النيل كان على حياته في مصر القديمة، وعبد الإله حعبي كما سبق أن ذكرت إله النيل عند المصريين القدماء واعتبروه جالب السعادة، وأطلق المصريين القدماء على نهر النيل في اللغة المصرية القديمة تعبير جميل قوي بتروعة، بمعنى إيه؟ النهر العظيم. وتشير الأصول اللغوية لكلمة النيل نيلوس لأنها جاءت من أصل اليوناني، حتى عندنا إله اسمه الإله نيلوس في فترة اليونانية الرومانية في مصر القديمة بيمثل بشكل إله الخيرات، وكذلك إله حعبي كان يمثل أو إله حادي بشكل إله الخيرات، بنبص الله عليه الأسماك والنباتات والحاجات اللي هي جاء بالنسبة لإله حعبي ويحملها ويقدمها لمصر لأنه جالب للنماء والرخاء لهذا الأرض ولهذه ولهذا البلد العظيم.
الشعوب عادة تخشى الفيضانات، هل صحيح أن المصريون القدماء كانوا يطلبون الفيضان؟
الفيضان في حد ذاته كان شيء مهم جدا، وانحصار الفيضان كان شيء صعب جدا، المصريين القدماء لاحظوا فيضان النيل وانحصاره في أوقات مناسبة من العام، يعني نقول لاحظ المصريون القدماء فيضان النيل وانحصاره في أوقات مناسبة من العام في أوقات مناسبة من العام على نحو يمكن الإفادة منه الأرض المصرية، إذ كان يفيض في الصيف والأرض في أشد الحاجة إلى المياه، فكان بيغمر الأرض ويجدد حياتها، وكان ينحصر في وقت يناسب الزراعة، فكانوا بيقوموا ببذر الحبوب، فكانت بداية اهتداء المصريين القدماء لفكرة التقويم ومعرفة الزمن، فالزمن في مصر دي ما ربطوه بالدورة الزراعية. وطبعا ارتبطت حياة المصريين القدماء وأقدرهم بنهر النيل منذ القدم، وقاموا بتمجيد النيل لأنه كان إله الخصب والنماء الذي كان يمنع عنهم القحط والجذب. طبعا عدم وجود الفيضان ده قحط وجذب وطبعا يحصل مجاعة ويعني الدولة القديمة انتهت وانهارت بسبب اللي بيسموه اللو فلاد. اللو فلاد والهاي فلاد. هاي فلاد اللي هو الفيضان العالي واللو فلاد اللي هو الفيضان المنخفض. فحصل انخفاض للفيضان فطبعا ما فيش زراعة. الزراعة كان بناء على بياخدوا الضرائب بيحصل الناس تاكل فكل ده ما حصلش فحصل انهيار للدولة القديمة نتيجة انخفاض الفيضان وانحسار النهر عن الفيضان. فالفيضان في حد ذاته كان شيء مسعد وكان يبهج الأرض ويخصب الأرض المصرية وينعم عليها بالزراعة وكانوا يذهبون إلى المعابد. ودي بقى حضرتك كي يقدموا القرابين إن تأخر الفيضان عن موعده السنوي. فإذا الفيضان بالنسبة لهم كان شيء مهم وأدى قدام المصريين احتراما كبيرا لنهر النيل وذكروا أنه مولود من الإله رع. الإله رع إله الشمس أي أنه ابن أعظم الإله المصرية القديمة. واقترب هذا المعنى مما وجدناه في إحدى البرديات. في بردية بتقول إنك أيها الراحل في مقام الخلود سيفيض عليك النيل في مرجعك الأخير أثرا من بركاته لأن ماءه آت من أسوان. وكويس برضه إن هم عرفوا المنبع والمصب يعني المنبع بتاع أسوان والمصب بتاعه كان بينزل في البحر المتوسط. وحركة برضه يعني إنشاء الجسور والقرع كل ده خلى تظهر عندنا الزعامة تظهر عندنا القرى تظهر عندنا السلطة المركزية يظهر عندنا توحيد للبلاد سواء الدلتا أو الصعيد وكمل من توحيدهم تحت إيد سلطة مركزية واحدة والملك مينا في بداية الأسرات في حوالي 3200 قبل الميلاد. ومن هنا نشأت الحضارة المصرية ونشأ التاريخ. النهر ساهم أيضا في نشر الثقافة بين الشمال والجنوب وكما قلت لحضرتك كان بيسموا النهر إتمترو أيضا أبي الآلهة يعني يعني ما كان بيسموه الله النهر العظيم أو إيت بمعنى أب مترو أبو الآلهة. فده معناه قد إيه كان النهر مقدس وعظيم عند قدماء المصريين. هيرودوت نفسه قال إن النيل تعرف بدايته بعد سفر 4 أشهر سواء كان ذلك برا أو بحرا وهي المدة التي كان يستغرق المسافر في وصوله إلى أسوان. يعني هذا تحدد المدة الزمنية في حوالي 4 شهور طبعا من الشمال للجنوب.
قلت دكتور أنه النيل كان مقدسا تم تمجيده لكن هل وصلت درجة تمجيده إلى تقديم قرابين بشرية أم أن هذا الأمر غير صحيح؟
لا طبعا هم كانوا بيقدموا قرابين للمعابد وآلهات الخصوبة والنيل طبعا كان أحد أبرز هؤلاء الآلهة. وعندنا مناظر مصورة على معابد مثلا ملك سيتي الأول في أبيدوس وده معبد إدفو معبد دندرة بتمثل الإله النيل اللي هو الإله حعبي. لكن طبعا حكاية عروس النيل دي كانت طبعا عندنا بتقام أعياد سنوية مختلفة في مصر قديمة وطقوس دينية عديدة تخص هذا الإله الإله حعبي أو الإله حعبي عند موقعين. الأول هو كهف الإله حعبي أو حعبي عند منطقة أسوان زي ما قلت سيادتك في أول حديث عند منطقة الإلفانتينة وجزيرة الإلفانتين أو الإلفانتينة في الجنوب بالقرب من أسوان. والآخر في بيت حعبي على مقربة من القاهرة ده برضو أو بيت حعبي في الشمال حيث كانوا يقذفون في النيل بالكعك وحيوانات تضحية وفواكه وتمائم لتثير قوة الفيضان وتحافظ عليه وكذلك تماثيل. خد بال حضرتك مش إناث حية يعني مش أنثى حية أو بنت حية لا تماثيل الإناث لتثير إخصاب النيل العظيم فيفيض في أمواج عاتية معطيا الحياة للأرض. فذكر طبعا في التراتيل بتاعته يعني ما يلين مثلا هنقول حعبي أبو الآلهة الذي يغذي ويطعم ويجلب المؤونة للبلاد كلها الذي يهب كل فرد الحياة في اسم قرينه ويأتي الخير في طريقه والغذاء عن أصابعه ويجلب مجيئه البهجة لكل إنسان. إنك فريد أنت الذي خلقت نفسك من نفسك دون أن يعرف أي فرد جوهرك. فده دي كان هما بيقدسوا إله النيل والنيل في حد ذاته. وطبعا في أنشودة تانية برضو النيل بتقول أيها الفيضان المبارك قدمت لك القرابين والذبائح وقيمت لك الأعياد العظيمة وذبحت لك الطيور واقتنفت لحياتك الغزلان من الجبال وأعدت لك النار الطاهرة وقدم لك البخور والنعم السماوية والعجول والثيران فتقبل هدية شكر واعتراف بفضلك. ده معناه ان مفيش النصوص المصريه القديمه لا تشير الى هذا انهم كانوا بيرموا تضحيه بشريه زي ما سعادتك ذكرتي كما يقال عاده لكن هذا لم يكن امرا معروفا. لكن هم بيعملوا تماثيل على هيئه ناس وقرابين مختلفه لكن لم تكن هناك تضحيه بشريه تقدم الى نهر النيل. وطبعا كان بيلقى في النيل برضو بعجل ابيض وثلاث وزات وهدايا ثمينه لم تكن تلقى بنت عذراء كما زعم البعض. فيعني ده شيء ثم حصل طبعا يعني في تفصيل للمهرجان وانواع الهدايا التي تقدم. طبعا هذه الفراسه رواها المؤرخ اليوناني بلوتارخ او بلوتارك وتنقلها عنه غيره، قالوا طبعا اعتماد على وحي أجيبتوس ملك مصر قدم ابنته قربانا للنيل ليخفف غضب الآلهة، وأنه بعد أن فقد ابنته ألقى بنفسه في النيل. وهذا هو الكلام أصل اعتقاد بتقديم فتاة عذراء قربانا للنيل كل سنة. أما ذكر عروس النيل في لفظة تريبيت دي مشار إليها في بردية هارس فهو خرافة وخطأ، لأن لفظة تريبيت هي علم على أحد أشكال النيل المؤنسة، يعني ده شكل من أشكال الإله النيل المؤنسة وليس علما على عروس بمعنى عروس بشرية أو أنثى بشرية كانت تلقى في النهر كما زعم البعض. وجاء أيضا ذكر أسطورة عروس النيل في كتاب فتوح مصر والمغرب لعبد الرحمن بن عبد الحكم ونقلها عنه كثيرون، وترسخت الأسطورة في الأذهان على الرغم من عدم ذكر النصوص المصرية القديمة لها. فده شيء يعني أنا بقول لسعادتك نقل عن الإغريق والبلطارخ والمورخين اللي هم الكلاسيكيين، وبعد كده العرب نقلوا عنهم لكن لم يكن موجودا في مصر القديمة ولا توجد لدينا أي إشارات عليه خالص من مصر القديمة، وده المصدر الأساسي في الفات.
نعم دكتور، الحديث يطول لكن الوقت يضيق بنا، شكرا جزيلا لك، أسعدتنا بهذا اللقاء دكتور حسين عبد البصير مدير متحف أثار مكتبة الإسكندرية، شكرا جزيلا لك.
أساطير.
ربما لم يستحوذ أي نهر على الأرض على خيال الإنسان تماماً مثل نهر النيل. على طول ضفاف النهر الخصبة ولدت واحدة من أكثر الحضارات شهرة في العالم، أي حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. لم يكن مصدر الحياة لقدماء المصريين فحسب، بل ما زال حتى اليوم لملايين الأشخاص الذين يعيشون على ضفافه.
أساطير. أساطير.
كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة. نسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.